العربي الجديد بودكاست. المرأة والتحليل النفسي. نناقش في حلقتنا هذه النسوية التحليلية النفسية. ما الذي يمكن أن يقدمه التحليل النفسي للمرأة ولنضالها النسوي بصورة خاصة؟ لقد طور التحليل النفسي نظرية عن اللاوعي، وقد كشف من خلالها عن طرائق تأثير الدوافع اللاوعية في رغباتنا وإحساسنا بذاتنا، بل حتى في انتماءاتنا السياسية والاجتماعية. فما الذي قاله التحليل النفسي عن إحساس المرأة بذاتها بصورة خاصة؟ لقد همش التحليل النفسي في بداياته لأسباب كثيرة، وقد اتهم بأنه معاد للأنثى وبأنه يتمحور حول الذكر. فما صحة هذه الادعاءات؟ ما أهمية التحليل النفسي؟ وكيف يمكن أن يساهم التحليل النفسي في تحرير المرأة؟ أسئلة كثيرة نطرحها على الطبيب والمحلل النفسي الدكتور مهيار الخشروم، ونناقشها معه في حلقتنا هذه. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا فيك أستاذ نور، وشكرا كثير على الاستضافة مرة تانية.
بداية، ما الفرق بين الطب النفسي والتحليل النفسي؟
في الحقيقة من حيث المبدأ يهتم الطب النفسي بالمرض النفسي كباقي الاختصاصات الطبية، وكبقية الاختصاصات أيضا يقوم الطبيب أو وظيفة الطبيب النفسي هي معالجة الأعراض المرضية، لذلك يهتم الطبيب بكل ما يساعد مريضه ويقلل معاناته. المهم أن تكون الطريقة مجربة ومدروسة علميا، وإن ثبت بعد فترة عكس ما نعرفه اليوم فسنستبدل طرق العلاج بأخرى جديدة وهكذا. أما التحليل النفسي فهو وإن كان قد بدأ أو تطور مرتبطا ارتباطا وثيقا بممارسة ما سماه فرويد العلاج الكلامي في العيادة، أي العلاج على الكنبة، إلا أنه تحول إلى منهج نظري يعنى بالنفس البشرية، نشوءها وتطورها والعلاقات بينها، وليس مجرد أسلوب علاجي. نظرية تدرس ليس فقط ما هو مرضي بل وما هو عادي ويومي أيضا. المحلل يعتمد على نفسه وكلامه والعلاقة التي تنشأ مع مريضه في العلاج، في حين يعتمد الطبيب على أدوية ووسائل علاجية أخرى تساعد المريض الوصول إلى الشفاء، مثل رسم، موسيقى، رياضة إلى آخره.
اتهم التحليل النفسي في بداياته على يد فرويد بأنه معاد للمرأة، فهل كان فرويد فعلاً معادياً للمرأة؟ وما هو موقف التحليل النفسي اليوم من المرأة؟ وما الذي يمكن أن يقدمه لها ولنضالها النسوي؟
ينطلق هذا الاتهام النسوي للتحليل النفسي من رؤية فرويد للأنثى، إذ كان فرويد قد وضع نظرية في فهم كيف تتشكل الأنوثة والذكورة، وانتقل من الاختلاف البيولوجي الأبرز في الأعضاء التناسلية وهو القضيب. وهكذا كان يرى أن الفرق الجوهري في تشكل الذات في الطفولة والذي يؤدي لاحقاً للاختلاف بين الذكر والأنثى ينبع من امتلاك الرجل القضيب مقابل فقدانه عند الأنثى. النظرية النسوية ترى في ذلك مركزية ذكورية تضع الذكر في المكان المعياري وتعرف الأنثى انطلاقاً من هذا المكان، وكأنما الأنوثة هي تنويع من تنويعات الذكورة ولا جوهرة مستقل لها. مفهوم المركزي مثار الجدل هو موضوع حسد القضيب الذي اعتبره فرويد جزءاً من نفسية الطفل الصغيرة، وهذا اعتراض نسوي مفهوم من حيث المبدأ. فلماذا النظر إلى المرأة كناقصة منذ البداية، منذ طفولتها؟ في حياته اليومية وقف فرويد مع المرأة، احترم مشاعر مريضاته وبناته وزوجته، ودافع عن المرأة في وجه المستغلين جنسيا، لكن طبعا كان ذلك وفق أخلاق ومفاهيم عصره. فرويد طور أيضا نظرية الإغواء في تفسير العصابات، تلك النظرية التي فتحت العيون على تأثير التحرش الجنسي بالأطفال على نفسياتهم في المستقبل. اعتبر أيضا أن الليبيدو وهي طاقة الحياة عند فرويد أو الطاقة الجنسية هو ثنائي الاتجاه في المرحلة الطفولية المبكرة للإناث والذكور على حد سواء، أين الليبيدو يمكن أن يتوجه إلى ذكر أو أنثى، ولا شيء بالطبيعة يحدد توجه تلك الطاقة عند الذكور نحو الإناث أو بالعكس. وهكذا يمكن اعتبار أن فرويد لم يكن من أنصار التفكير الثنائي أو ما يسمى الباينري ثينكينج، الذي تحاول نظرية الجندر اليوم وجماعات الـ LGBTQ التوعية ضده وتبيان مشاكله واستبعاده لشرائح كبيرة من البشر لا يمكن حشرها بثنائية رجل امرأة. حتى فيما يخص موضوع حسد القضيب عند الإناث، ففرويد كان قد سمى عقدة مقابلة عند الذكور تحدث في نفس العمر، وهي عقدة الخصاء التي يشعر فيها الصبي بالتهديد بخسارة قضيبه. ففرويد لم يقصد أصلا أن الإناث يحسدون الذكور على التميز الذي يمتلكونه، بل وكما أوضح لاكان لاحقا فيما يتعلق بامتلاك القضيب، فالكل خاسر، الصبي يعيش تهديدا بفقدانه والبنت تشعر بالنقص لعدم امتلاكه. مع الوقت ابتعد التحليل النفسي عن البيولوجيا على حساب التوسع في استخدام اللغة وتأثيراتها لفهم النفس البشرية، وهكذا غير لاكان مفهوم النقص الذي تعاني منه الإناث من القضيب البيولوجي عند فرويد إلى القضيب التصوري الذي تتصور الفتاة أو الصبي أنه ينقصهم، في حين أنه ليس إلا دالا على النقص الذي تعيشه الذات رجلا كان أم امرأة. وهذا هو التصور الجديد لتشكل الأنوثة والذكورة في التحليل النفسي، هناك نقص عند الاثنين لكن تعامل كلا الطرفين مع هذا النقص مختلف. ففي التحليل النفسي اللاكاني تعتبر المرأة والرجل على نفس المستوى بما يتعلق بشرطهما الإنساني. النقص الأساسي الذي تعانيه الذات، عدم القدرة على صياغة كل الحياة الداخلية عند الإنسان أو ما يسمى بخصاء اللغة، البحث الدائم عن طريق الرغبة لردم فجوة ذلك النقص، كل تلك الأشياء هي أشياء مشتركة تماما ومن حيث المبدأ عند الرجل والمرأة. أما عن ماذا يقدم التحليل النفسي للنظرية النسوية، فيمكن القول يمكن للتحليل النفسي أن يقدم فهما للعلاقة العاطفية والجنسية بين الأنثى والذكر، لمعنى الجنسانية الأنثوية وعلاقتها بالهوية، كما يمكن أن يكون أداة مهمة في تشريح النظام الأبوي وعلاقاته. يقدم التحليل النفسي أيضا شروحا أساسيا لطريقة تشكل الميول المثلية، تشريح النقص الذكوري، أسباب العدوانية، أسباب تحكم القوة والسلطة الذكوريتين بالمرأة وحريتها، يمكن أن يكون أيضا مساهمة للتحليل النفسي في النظرية النسوية. يجب أن لا ننسى أيضا أن سيمينار لاكان الأخير أنكوغ أو مرة أخرى كان له تأثير كبير على النظرية النسوية، وخصوصا مسألة الجندر. اتبنى لاكان نظرا عن الأنوثة والذكورة أن يعطي فيها للسياق الاجتماعي والثقافي دورا جوهريا على حساب البيولوجيا، أي أن ما يعنيه أن تكون رجل أو امرأة يتعلق بمعنى الذكورة والأنوثة في هذا العصر وهذه الثقافة. في عصر آخر يمكن لمن نعتبره اليوم ذكوريا أن يصبح أنثويا وبالعكس، فلا جواهر ثابتة للذكورة ولا للأنوثة. على الرغم من كون التحليل النفسي ليس ممارسة سياسية بحد ذاته وليس نظرية ثورية أيضا، لكنه يشكل أداة نقدية للمجتمع ورموزه السائدة والخطاب السائد فيه وعلاقات القوة.
دكتور، كيف يختلف عالم المرأة النفسي من الناحية التحليلية النفسية عن عالم الرجل؟ وهل هذا الاختلاف بيولوجي أم ثقافي؟ كيف نفهمه ونلطف منه ونتعامل معه؟
إجابة هذا السؤال صعبة بالفعل، سأقتصر هنا في إجابتي على التحليل النفسي اللاكاني، إذ أن هناك اختلافات بين المدارس التحليلية في هذا الموضوع. عموما هناك مقاربتين لموضوع الاختلاف الجنسي. المقاربة الأولى هي المقاربة النسوية التي تفترض عموما وفق نظرية الجندر أن لا سبيل للخروج من هذه الرؤية الضيقة للمرأة وطبيعة المرأة إلا من خلال تجاوز الثنائية رجل امرأة. فالحياة الجنسية للإنسان عقب من أتم اختصارها في فئتين متقابلتين إما أو، بل هناك كل تدرجات الطيف بين هذين القطبين، فلا رجل دون شيء من الأنوثة ولا امرأة دون شيء من الذكورة، وليس على المرء بغض النظر عن جنسه أن يتبع سلوكيات معينة مفروضة عليه، فلكل امرئ إذن هويته الجنسية الجندرية المختلفة عن الآخر. المقاربة الثانية وهي مقاربة التحليل النفسي الذي بحث منذ فرويد فيما يسمى الاختلاف الجنسي. فحسب تلك النظرة، حتى لو كان الفرق متغير عبر الزمن، وحتى لو لم يكن هناك رجل نقي الذكورة أو امرأة نقية الأنوثة، إلا أن ما هو ثابت هو وجود الاختلاف نفسه. هل يمكن لمجتمع أن يتشكل من إناث فقط أو من ذكور فقط؟ الاختلاف الجنسي بحد ذاته يحكم الانتماء الجنسي للمرء سواء شئنا أم أبينا. فالاختلاف محفور عميقا في تطور الكائن البشري، ولا تكاثر أو استمرار إلا بوجود ذلك الاختلاف، أي إلا بوجود فئتين على الأقل. فالتكاثر الجنسي كما قلنا يحتاج إلى جنسين من نفس النوع حتى يحدث، لكن ذلك لا يعني أن الرجل بقي في مكانه عبر العصور وأن الأنثى كما أيضا بقيت في مكانها. هذا يعني فقط أنهما كان يجب عليهما دوما أن يحافظا على اختلاف ما. لكن ما هو وكيف يمكن فهم وتعريف هذا الاختلاف دون الحديث عن جواهر ثابتة. لنتأمل المثال التصويري التالي لنفهم أهمية وجود الاختلاف بين الجنسين. لنتأمل نجمين يدوران حول نفسيهما وحول بعضهما بحركة مستمرة كمعقدات النجوم التي تم اكتشافها في العقود الأخيرة والتي تسمى النجم الثنائي أو نظام النجم الثنائي أو الباينري ستار. النجمان يدوران ويغيران مكانيهما، يدور النجم الأول حول الثاني وينتقل للطرف الآخر كأنه يلاحقه، لكن النجم الثاني لا يبقى في مكانه بل يغير مكانه بدوره بفعل قوى التجاذب والتنافر ليأخذ مكان النجم الأول القديم، وكأنه يهرب أيضا من النجم الأول، وهما يدوران باتجاه عقارب الساعة. النجم الأول في مثالنا يرمز للرجل والثاني إلى المرأة، فهما يغيران مكانيهما، يأخذ أحيانا أحدهما مكان الآخر، لكنه يحافظان على مسافة بينهما. في اللحظة التي تنقص فيها تلك المسافة الفاصلة يحدث الاندماج أو الاصطدام بينهما وينتهي ما يسمى بالنظام الثنائي للنجوم إلى الأبد. النجم الأول عبر دورانه يغير موقعه كما الرجل مثلا، والثاني أيضا كما المرأة تغير مكانها بين موقعين، موقع ذكوري وموقع أنثوي. لكن هذا ليس هو المهم للحفاظ على النجم، على النظام النجمي، أي أيهما في موقع ذكوري أما بموقع أنثوي. المهم هو وجودهما من حيث المبدأ من في موقعين مختلفين، أي اختلافهما. يتحدث تحليل نفسي انطلاقا من هذه الرؤية، موقف ذكوري وموقف أنثوي يتناسب يتناوب عليه رجال والنساء. الاختلاف المهم إذن والذي يضمن استمرار النظام هو ليس اختلاف الصفات ولا السلوكيات، بل الاختلاف في موقعهما، موقع الذكر والأنثى الرمزيين في موقفهما في النظام الرمزي. قدم جاك لاكان في سيميناره الأخير مخططا ليعتمد على الرياضيات للتمييز بين هذه الموقفين، وقد وضع التميز بينهما على أساس وظيفة مهمة جدا في النفس وهي المتعة أو اللذة. الاختلاف بين الموقفين هو اختلاف بأسلوب اللذة أو بطريقة التلذذ أو التمتع. بغض النظر عن التعقيدات النظرية التي يطرحها مخطط الاختلاف الجنسي عند لاكان، يمكن القول أن الموقف الذكوري يتميز بما يلي: أولا، الذكر يتمتع بالأشياء بطريقة مباشرة، أي أرغب في الحصول على الشيء، أحصل عليه، أمل منه، ثم أبحث عن شيء جديد يشعرني بنفس الشعور القديم وهكذا. 2. في لاوعي الذكر هناك انتماء لجد ما للرجل الكامل الذي يستمتع دون توقف ودون أن يمل مما يمتعه، دون أن يعيق قوته ورجولته أي شيء. هذه الشخصية لم تكن موجودة على أرض الواقع، لكنها رغم ذلك تؤثر على الحياة النفسية للرجال، فهذا الجد يشكل أمل كل الرجال باللذة المطلقة والقوة المطلقة. 3. الانتماء لهذا الجد كلي القدرة والسلطة أو الجد الرمزي يفرض على الرجل التطلع له لهيئته ومكانته، لذلك يمكن القول أن الرجال ينتمون إلى فريق واحد كونهم يقارنون ذكورتهم دائما مع الذكر الأول، مع الجد الأكبر، لكن الرجل لا يتمكن من الوصول إلى صورة الذكر الأول كما هي في ذهنه. لذلك يبقى سؤال معين حسب لاكان يفرض نفسه على الرجل بشكل واعي أو غير واعي فيما يتعلق بجنسه ربما طيلة حياته، وهي: هل أنا رجل كفاية؟ هل أنا رجل حقيقي؟ أو باختصار، هل أنا رجل؟ أما الموقف الأنثوي فهو مختلف كليا، ونذكر أيضا ثلاث نقاط. أولا، ليس هناك جد للنساء يتطلعن إليها ويحاولن منافسة بعضهن الوصول إلى أنوثتها. من هذا المنطلق يقول لاكان جملته الشهيرة: لا يوجد ما يمكن تسميته المرأة، il n'y a pas la femme، فلكل امرأة انتماؤها الخاص لجنسها وهويتها اللاواعية المختلفة، حتى إن كانت الثقافة أحيانا تجمعهن على بعض الصفات المشتركة. ثانيا، يحكم الموقف الأنثوي أيضا كما الذكور متعة الامتلاك والحصول التي تتحول لاحقا لخيبة، وهن كالذكور يعاودن الرغبة والاستمتاع بغرض جديد وهكذا. لكن الفرق الجوهري المهم هو في وجود شكل آخر من المتعة، متعة جسدية خاصة لا تتعلق بغرض ما، لا تسعى لامتلاك شيء أو الحصول عليه، وبالتالي لا يحدث بسببها خيبة أمل. أفضل مثال معروف عليها كما ذكر لاكان هي المتعة الصوفية، حالة من شعور المتعة الغامر المتحرر من قيود النظام الرمزي واللغة والعلاقات الاجتماعية، بل ومتحرر أيضا من الحاجات الجنسية والجسدية الأخرى. حسب نموذج لاكان، هذا الشكل من المتعة موجود فقط في الموقف الأنثوي. النقطة الثالثة، عدم الانتماء إلى مجموعة أو فريق كما قلنا لعدم وجود جدة على غرار الرجل، يجعل السؤال الأساسي عند المرأة مختلف عن سؤال الذكر فيما يخص انتماءه الجنسي. سؤال المرأة هو: ماذا يعني أن أكون امرأة؟ أو ما هي الامرأة؟ أكثر الأشكال دلالة على تجمع الذكور فيما بينهم على مستوى الهوية الجنسية أو كمثال هو فريق كرة القدم. الكل يلعب وفق قانون واحد، قانون كرة القدم أو قانون الجد في مثالنا، بهدف مشترك وهو الفوز، مثالنا الاقتراب قدر الإمكان من ذكورة الجد وتقليده. أما اجتماع النساء في هويتهن الجنسية فيشبه اجتماع عدة نساء على موقف باص، كل واحدة تنظر إلى في اتجاه، تلك تفكر بالمكان الذي ستصل إليه، والأخرى تقرأ في كتاب متمعنة وهي جالسة، والثالثة تقرأ الإعلان المصور على لوحات الإعلانات وهكذا. فهن في مكان واحد دون أن يجمعهن قانون واحد أو هدف الوصول إلى غاية واحدة. الاختلاف إذن ضروري حسب تحليل نفسي، والتكامل بين الجنسين هي ليست نظرة تحليل نفسية، بل أن التحليل يعتقد أن التناقض في بنيتهما ضروري للحفاظ على الاختلاف وبالتالي على النظام الجنسي ككل. وإن كان التحليل النفسي لا يدعو طبعا إلى الخصومة بين الجنسين، إلا أنه لا ينجر وراء أفكار وتصورات حول تكامل الجنسين، وأن طرفا يقدم ما ينقص الآخر كما يعتقد في الكثير من المناهج الفكرية والنفسية، وهو يعتقد أن ذلك يصح لا في الصعيد على الصعيد العام وعلى الصعيد الفردي أيضا، عدم وجود التكامل، بل أن الاختلاف والتوتر الناشئ بين الطرفين هو من يحافظ كما رأينا في مثال النجم على العلاقة الثنائية، وليس أن طرفا يشكل مفتاحا لقفل الطرف الآخر.
ما هي الصعوبة الأكبر في حياة المرأة النفسية؟ هل هي الزواج؟ الإنجاب؟ الاستقلال المادي؟ أم ماذا تماماً؟ كيف يتعامل التحليل النفسي مع هذه المصاعب؟ أو ما الحلول التي يمكن أن يقدمها؟
كل ما تم ذكره يمكن أن يشكل تحدياً للمرأة في مسار حياتها. التحليل النفسي يعتقد أن كل ما يواجه المرء في حياته حتى منها ما نعده اعتيادياً وبسيطاً يخضع لعملية إدماج في الذات، أي أن كل ما يواجه المرأة من مشاكل يجب أن يخضع لعملية تبييئ تلك، وإلا لبقي غريبا عن الذات وعبئا عليها. عملية الإدماج في الذات تلك هي عملية إنتاج المعنى، أي أن كل ما يعيق إنتاج المعنى يؤدي إلى أزمات على مستوى الذات. لذلك يجب أو يصبح السؤال، ما هي الأحداث الحياتية التي ستشكل عند امرأة ما صعوبة في استخلاص المعنى منها أو في تبييئها في ذاتها؟ وهذا مختلف من مرأة إلى أخرى، فمن تربت على يدي أب صارم كمالي طالب ابنته دائما بالنجاح والإنجاز ستجد صعوبة قصوى في إنجاز استقلالها النفسي ومن ثم الفكري والمادي. من حرمت من الحب ربما ستعاني من الزواج أكثر من غيرها. من كانت علاقتها بأمها إشكالية سيكون الإنجاب ربما هو تحديها الأكبر، وهكذا. في كل حالات الماضية معضلة المرأة كما قلنا هي في تحقيق ما يمكن تسميته بالإنتاج المعنى المناسب للذات. ليس من الضروري أن يكون ذلك الزواج أو الإنجاب أو الاستقلال إشكالي بحد ذاته، فحتى لو كان خالي من المشاكل يمكن المرأة أن تعاني منه. يتبع ذلك طبعا دور المجتمع والمحيط الاجتماعي، فإذا كان داعما مطمئنا باعثا على الاستقرار سيكون الأمر أسهل طبعا على المرأة مقارنة مع هي مضطرة لتحمل أعباء المشكلة، بالإضافة إلى ضغط الأهل والمجتمع كحالة كثيرات من النساء في عالمنا العربي يعانين من متطلبات الزواج والإنجاب ولا يجدن مساعدة في تجاوز أزماتهن، بل غالبا ضغطا وتحميلا للذنب ومطالبة بإدارة الأمور بطريقة تقليدية تناسب المجتمع وعاداته وليس بالضرورة أن تناسب المرأة. في النهاية يجب القول وكما قلنا في المقدمة، لا يهتم المحل النفسي بعرض محدد، لا يشجع قرارا حياتيا تتخذه المريضة على حساب قرار آخر. المحللة أو المحلل غير معني بصحة قرار المرأة أن تتجوز أو أن تنجب، بل بما يعنيه هذا القرار في هذا الوقت. هل تعرف المرأة ما هي مقدمات وأسباب إقبالها على الزواج؟ هل تعرف ما هي تداعيات قرارها؟ هل يتناسب هذا القرار مع حلم قديم تكلمت عنه المريضة كثيرا في العلاج ومهم جدا لها؟ وهكذا. فليس من أهداف التحليل إصلاح علاقة أو إرشاد امرأة إلى أساليب التربية السليمة، بل فهم ما الذي يعيق الآليات النفسية الطبيعية لتأخذ دورها. لماذا يكون قرار بالنسبة لامرأة إشكالي أساسا ويجعلها متناقضة وجدانيا حياله؟ لماذا لا يمكن أن تختار ببساطة بعد حساب بسيط الربح والخسارة؟ وإن كانت قررت أن تذهب باتجاه ما، فلماذا لا تستطيع المضي في هذا الاتجاه؟ وهنا تبرز واحدة من أهم النقاط النقد التي يقدمها التحليل النفسي لطرق العلاج الأخرى من خلال التساؤل، من أين تأتي تلك الرغبة؟ هل هي رغبة المريضة بالفعل؟ أم أن المريضة تحاول مثلا بشكل لا واعي توريط نفسها وأسرتها في زواج تعلم أنه سيفشل فقط للانتقام من أهلها على معاملتها بشكل سيء، أو لإعادة الاعتبار نفسها بعد أن ترك محبوبها ليتزوج من امرأة أخرى مثلا، أو أنها ربما تريد الزواج من أجل السترة وكي تسلم من أسنة الناس بعد أن توفي والدها مثلا وصارت يتيمة. لذلك يساعد التحليل النفسي كعلاج النساء على فهم جوانب غامضة منسية من ذواتهن تجعلهن يفهمن مشاكلهن بشكل أوضح، ويقدم للمرأة عموما أسلوبا مختلفا لإدارة المشاكل. لنأخذ مثالين. المثال الأول، امرأة قررت الإنجاب أثناء جلسات تحليل نفسي، وقد وجدت محللتها نفسها مضطرة إلى تذكيرها بمشكلاتها الكبيرة مع أمها التي أدت إلى محاولة الانتحار أكثر من مرة، وأن تلك المشاكل ستلقي بظلالها بكل تأكيد على علاقة المريض بابنها أو بابنتها. مثال آخر، امرأة استقلت في حياتها الاقتصادية، قررت الخروج من منزل والديها، عثرت على شقة لها مثلا، لكنها مرضت في اليوم المقرر للانتقال إلى البيت الجديد بشكل فجائي، ثم عادت طبيعية أيضا فجأة في اليوم التالي. في الجلسات التحليلية تحكي المريضة لمحللتها كيف مرضت وكيف أن سكنها الجديد يسبب لها شعورا بالضيق وعدم القدرة على التنفس. في مسار العلاج بات واضحا للمحللة أو للمحلل عندما تملكت المريضة مشاعر الذنب والخوف بعد بضعة شهور إلى أن المريضة لم تنجز استقلالها النفسي بعد عن والديها، وأنها تشعر بالذنب لأنها تركتهما وحدهما. الاعتراف بالمشاعر الواعية ومحاولة فهم مصدرها تفتح الباب أمام المرأة نحو حياة نفسية أكثر صدقا ومسؤولية عن الحياة. ففي الحالة الأخيرة اكتشفت المريضة أن ما يجعل صدرها يضيق هو شعور الذنب تجاه الأهل، وليس لون الحيطان ولا أصوات أطفال الجيران كما كان صديقاتها يقترحن، وهذا ما دعا المريضة إلى البحث عن حلول داخلية بدلا من تغيير السكن المتكرر وحلول ظرفية أخرى لا تقدم ولا تؤخر.
تروج النسوية أو الثقافات الدارجة لصورة معينة للمرأة النسوية، المرأة الناجحة القوية المتمكنة التي لا تخاف، والتي تقتحم سوق العمل وتنافس الرجال وتتمكن من التوفيق بين حياتها الخاصة والعامة. ماذا يقول التحليل النفسي في هذه الصورة؟ هل هي ممكنة؟ هل هذه مبالغة في التصوير؟
في البداية يجب القول لا، هذه الصورة ليس فيها مبالغة، فهناك منذ عقود نساء يعيشن كما ذكرتي، سواء من حيث الشجاعة والإنجاز أو التنافس وإعطاء الأولوية للمهنة، وهي صورة ممكنة طبعا. فكما قلت سابقا، التحليل النفسي لا يعترف بحدود لا يمكن المرأة تجاوزها بحكم طبيعتها الأنثوية، ولا يعترف أيضا بجوهر فطري للأنوثة يناسب مهن معينة أو أدوار معينة على حساب أخرى، بل كله قابل للتغير مع تغير الثقافة والمجتمعات. أعتقد أن التحليل النفسي يقدم رؤية نقدية حيال هؤلاء النساء تقوم على سؤالين أساسيين: إلى أي مدى يشكل اتجاه بعض النساء لمنافسة الرجال رغبة داخلية تخدم تطورهم الذاتي أو تطور الذات عندهن؟ وإلى أي مدى هي ردة فعل على مجتمع أو أب أو زوج لا يعترف بقدراتها لمحاولة إثبات ذاتها وقدراتها؟ حتى لو كانت الحالة كذلك، أي أنها ردة فعل، فهو أمر عادي أن أرغب بشيء لأرد على أحدهم أو أثبت شيئا لنفسي والآخرين، لكنها رغبة مختلفة عن الرغبة بهوية نسوية جديدة متحررة، وربما لا تستمر تلك الرغبة كثيرا، فتجد المرأة نفسها بعد عدة سنوات قد برد اهتمامها ذاك وقد بدأت تفكر بجوانب أخرى، إذ كثيرا ما تضع هؤلاء النساء رغباتهن الأخرى جانبا دون أن يتعاملن معها، فتريهن بعد سنوات من العمل المجهد والمنافسة والارتقاء في السلم الوظيفي يتركن مناصبهن ليقمن بأدوار أخرى كالزواج والحمل والإنجاب. هناك طبعا من يستطيعن الموازنة بشكل أو بآخر، وربما بدعم أو أيضا من الزوج والأسرة، واكتشفنا في نضالهن الوظيفي ما يحقق ذواتهن فعلا. هناك أيضا نساء لا يستطيعن تحقيق توازن لكن لا يعترفن برغباتهن الأخرى، فتريهن يهربن أكثر وأكثر إلى العمل والإنجاز لتزداد غربتهن عن الجوانب الأخرى في ذواتهن. هذا لا يعني طبعا أن رغبات التميز والوصول ومنافسة الرجل هي ليست رغبة أصيلة، وهناك فعلا من يقضين حياتهن من أجل مهنتهن، لكن في الفترة الانتقالية التي نعيش خروجا من نظام أبوي مقيد للمرأة، يمكن أن تقع كثيرات من النساء في مطب محاولة الانتقام أو إقناع الآخر الرجل باكتمالهن كفاعلات في المجتمع، وذلك أثناء محاولة البحث عن هوية بديلة عن المرأة أو عن هوية المرأة المسكينة والضعيفة والمغلوبة على أمرها. هناك في الدراسات التحليل النفسية في السينما ما نسميه نظرة الذكر أو male gaze، وهي رؤية المرأة لنفسها بعيون ذكورية، فهن بشكل أو بآخر يتطورن ونظرهن مركز على النظام الذكوري، أي كيف سينتزعن اعترافه بهن عن طريق منافسته ومحاولة التفوق عليه وأخذ مكانه في المجتمع. لم يتحررن بعد من نظرة الذكر لهن. هنا يبرز السؤال النقدي الثاني الذي يمكن أن يقدمه التحليل النفسي بهذا الصدد: أليست قيم التنافس والاقتحام والإنجاز والارتقاء السريع إلى أماكن السلطة والقوة، أليست هذه كلها قيم ذكورية؟ هل علينا أن نعتبر أن النضال النسوي هو لتمكين تلك النساء من ممارسة حياتهن كما يمارسها الرجال؟ أم لتغيير أنماط العلاقات والقيم التي تعيشها تلك النساء في المجتمعات الذكورية؟ إذا كان الجواب الأول هو صحيح، أي أن هدف النسوية هي أن تمكن النساء من العيش كذكور، لأمكننا القول أن الذكور وقيامها إذن هي من ستنتصر، وأن المرأة ستتماهى مع القيم التي ثارت الحركة النسوية ضدها في المقام الأول. فبعد وصول النسوية إلى أهدافها مثلا في مستقبل ما، سيكون لدينا مجتمع مؤلف من رجال ذكور ونساء ذكور أيضا، بدلا من محاولة تفادي السعار المجنون نحو القوة والكمال والمكان الاجتماعي التي تحكم عالمنا اليوم. أما إذا كان الجواب الثاني هو الصحيح، أي أن النضال النسوي موجه لأنماط العلاقات والقيم في النظام الأبوي، فلا يمكن أن نعتبر نضال تلك النساء نضالا نسويا، بل هو نضالهن الشخصي للوصول إلى ما يردن، وهذا طبعا من حقهن، لكنني لا أستطيع أن أراه كنضال نسوي. يقدم التحليل النفسي بناء على تركيزه على أولوية اللاوعي نقدا لمفهوم الحرية كما نستخدمه في حياتنا اليومية. فإن قرر شاب مثلا أن يترك دراسته وأن يعمل في شركة أبيه الثري، لا يمكن اعتبار قراره قرارا حرا، حتى لو بدا للشاب حينها أنه يأخذ قراره دون تأثير أحد، وهذا ممكن فعلا، لكن إن لم يكن التأثير قد مورس في لحظة القرار، إلا أن التأثير قد سبق ومورس على الابن عبر سنوات التربية الطويلة من خلال تعبير الأب بشكل مستمر عن رغبته بأن يدير ابنه منذ صغره عمله في المستقبل. ومع ذلك لو سألت الشاب سيقول لك أن قراري هذا حر. وهكذا من وجهة نظر تحليلية، ليست المرأة التي تنافس الرجل حرة دائما في قرارها حتى لو بدأ لها ذلك. الطريق خروجا من النظام الأبوي قد بدأ بالفعل، بدأ منذ قرون، وبحكم التغيرات الكبيرة التي طرأت على الرمز الأبوي الذي بات عالميا أقل قوة وجبروتا وتحكما مما كان بعد تغير أنظمة الحكم والعلاقات الاقتصادية وغيرها في المجتمعات. وقد رسمت أيضا في عالمنا العربي مشاهد سقوط تماثيل الحكام العرب في العقود الأخيرة في سياق الاحتلال الأمريكي للعراق أو مظاهرات الربيع العربي في سوريا كتماثيل صدام حسين وحافظ الأسد، قد رسمت ملامح مرحلة جديدة من ذلك السقوط، إذ نجد اليوم أنفسنا كشعوب عربية في مرحلة ما من التاريخ قد أجبرنا فيها على الاعتراف أن هوية الأب الرمزي أو ما سميناه بالجد قد تغيرت، وأنها لم تعد كفيلة بإحداث الاستقرار في أنظمتنا الاجتماعية التي كنا نسميها أبوية، لكن أيضا الوصول إلى رموز جديدة التي تضمن استقرارا مناسبا لمجتمعاتنا الحديثة سيتطلب وقتا وجهدا كبيرا وتجريبا وفشلا متكررا.